يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي، فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا، وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والكفء والمثيل، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من سجد وقام لله وركع وقنت محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. تكلمت قبل عن حوالي 33 شخصية من أفزاز المسلمين، تكلمنا عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وعن بعض القادة الفاتحين، ورأينا والحمد لله رب العالمين أننا نملك تاريخا أنضر من الورد وأزهى من الزهر وأحلى من ابتسامة الطفل الوليد وأجمل من القمر في ليلة البدر وأبيض من اللبن وأنصع من الثلج. عندنا في أمتنا قادة فاتحون، علماء ربانيون، عباد زاهدون، نملك في أمتنا شبابا أخيار وأطفالا أبطال ونساء قانتات صالحات عابدات، ويكفينا من الشرف والفخر والمكانة أننا من أمة على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ووالله ثم والله، ما للتاريخ سوانا رسم، وما للدنيا من غيرنا طعم، فالحمد لله على أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة الكريمة مع رجل من زمان العزة، لقاؤنا مع رجل من زمان العزة، فمن هو يا ترى؟ لقاؤنا مع بطل من أبطال الإسلام، مع قائد من القادة العظام الفاتحين، فمن هو يا ترى؟ لقاؤنا مع السلطان محمد الثاني ابن مراد الثاني، وهو السلطان السابع في سلسلة خلفاء آل عثمان في الدولة العثمانية. عنوان الحلقة: السلطان محمد الفاتح. السلطان محمد الفاتح ألقابه، يلقب رحمه الله تعالى بالفاتح وبأبي الفتوح وبأبي الخيرات، وبعد فتح القسطنطينية لقبوه أيضا بقيصر. ظل رحمه الله يحكم الأمة الإسلامية لمدة 30 سنة، كانت كلها على المسلمين عز وبركة وخير وسؤدد وشرف وسمو، فرحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ميلاده: ولد السلطان محمد الفاتح في ليلة 27 من رجب. الله الله، ولد في ليلة 27 من رجب في عام 835 هجرية، وكانت رحمه الله فيه نجابة ظهرت مخايلها عليه منذ نعومة أظفاره، يتوقد نباهة ويتوقد ذكاء دفع به أبوه إلى أهل العلم حتى يحفظ القرآن وحتى يتفقه في الدين على عادة أبناء الملوك المسلمين الصالحين في هذا الزمان وفي كل زمان. لكنه مع الأسف كان لا يمتثل لأمرهم، يتكاسل عن حفظ القرآن، يتكاسل عن درس الفقه، كان يتكاسل ويتقاعس شأنه كشأن الكثيرين من الأطفال، حتى أنه لم يقرأ شيئا ولم يحفظ شيئا من القرآن حتى تخطى، حتى اقترب من العاشرة من عمره وتخطاها. فغضب أبوه السلطان مراد وبعث إليه بعالم له مهابة وله جلال وأعطاه قضيبا يعني عصا. السلطان أعطى للشيخ عصا، أعطاه قضيبا وقال له اضرب به ولي العهد، اضربه إن خالف أمرك أو تقاعس عن الحفظ والدرس. فدخل الشيخ أحمد ابن إسماعيل القوراني إلى محمد الفاتح وهو بين بعض رجال الدولة وقد حمل الشيخ القضيب في يده، وقال يا محمد إن أباك أرسلني إليك حتى أعلمك وإن خالفت أضربك. فضحك محمد الفاتح من كلام الشيخ كأنه استخف به، فانهال عليه الشيخ بالعصا ضربا فضربه والشباب ينظرون ضربا شديدا حتى خافه من يومها وهابه وما خالف له أمرا وحفظ القرآن كله منه في مدة يسيرة. الدرس هنا انظروا إلى حرص حكام المسلمين قديما على أن يحفظ أولادهم القرآن وعلى أن يتعلم أولادهم الحلال من الحرام وعلى أن يتفقه أولادهم في دين الله منذ نعومة الأظفار. يوم يطلع الحاكم عارف ربنا أحل إيه وعارف ربنا حرم إيه، وحافظ كتاب ربنا وحافظ آلاف الأحاديث من سنة النبي ويتعلم الفقه في الدين. النهاردة قد تجد رئيس لا يحسن الوضوء، قد تجد ابن رئيس لا يحفظ خمس صور من جزء عمة. هذا زمان العز، زمان الشرف، كان عقل الرئيس وعقل الحاكم يهيمن عليه قال الله قال رسوله، كانت قلوبهم مفعمة بحب الإسلام بحب الشريعة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وحاربوا المصلين وأضاعوا الشريعة وحاربوا الشريعة وكرهوا الشريعة، فجرى علينا من العار والشنار ما نحن فيه الآن. تتلمذ أيضا السلطان محمد الفاتح على يد الشيخ الجليل آق شمس الدين، وأتقن الفاتح التركية وأتقن الفارسية وأتقن الفرنسية وأتقن اليونانية وأتقن العربية وأتقن العبرية. شوفوا الرئيس المسلم، شوفوا الثقافة الواسعة، حفظ القرآن كله، حفظ آلاف الأحاديث، فقيه في الدين، يتقن العربية والعبرية والتركية والفارسية والفرنسية واليونانية، حاكم، ثقافة واسعة. تفقه على يد شيخه آق شمس الدين، ولطالما تذاكر سويا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في التاريخ لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها، ولطالما راود حلم فتح القسطنطينية ذهن الصغير محمد الفاتح. كان يدرس التاريخ ويعرف أن أجداده الأوائل حاولوا فتح القسطنطينية كثيرا، فاستعصت عليهم، استعصت لحصونها الرهيبة، استعصت لمانعها المائي الرهيب. كان يعرف أن معاوية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أرسل جيشا بقيادة ولده يزيد لفتح القسطنطينية سنة 52 هجرية، وكان في الجيش بعض كبار الصحابة كأبي أيوب الأنصاري، فاستعصت عليهم ورزق أبو أيوب الشهادة ودفنا بالقرب من أسوار القسطنطينية. حاول أجداده أيضا من بني عثمان أن يفتحوا القسطنطينية كثيرا، فاستعصت عليهم جميعا، وهو ظل الحلم يراوده، يتمنى أن ينال هذا الشرف، يتمنى أن يحرز للأمة هذا النصر، يتمنى أن يكون هو المعني بحديث النبي: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها. نفسه يبقى هو ده اللي النبي مدحه: ولنعم الجيش جيشها. هذا وقد نشأ الفاتح على حب الجهاد، دفع به أبوه إلى أمهر الفرسان حتى يتعلم على يديه فنون القتال والفروسية، حتى إذا بلغ منها مبلغا عظيما قربه أبوه من مستشاريه من رجال دولته، وترك له الفرصة ليبدي رأيه في بعض مشاكل الدولة حتى يسمع وحتى يتعلم الحنكة في تصريف أمور البلاد. ده درس برضو. أي أب بقول له: اجعل ولدك الصغير يجلس مع أصحابك الكبار، أشعره أنه رجل، دعه يسمع ويتعلم، اسأله عن رأيه، انظر إلى أي مدى بلغ عقله، افعل كما كان يفعل عمر عندما كان يجلس ولده عبد الله مع شيوخ الصحابة، وكما كان يأذن لابن عباس وهو صغير أن يجلس مع شيوخ بدر، افعل هذا وتعلم هذا، واعلم أن النبي كان يعتني بهذا. أردف ابن عباس خلفه وقال: يا غلام. النبي يهتم بتربية الناشئة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك الحديث. حين تخطى الفاتح العاشرة من عمره، بقى عنده 11 سنة بس أو 12 سنة، حين تخطى الفاتح العاشرة من عمره عينه أبوه واليا على مقاطعة أمسيا ثم قائدا عاما لها. 13 سنة 12 سنة بقى محافظ. عينه أبوه واليا على مقاطعة أمسيا بعدما ظل يراقبه ويحنكه ويعلمه ورضي به، جعله مع بعض مستشاريه يرعون شأنه واليا على مقاطعة أمسيا. في عام 848 هجرية استدعى السلطان محمد، استدعى السلطان مراد ولده محمد الفاتح لتسليمه مقاليد السلطنة كلها. حين تخطى العاشرة خلاه والي على أمسيا، وبعدين لما بقى عنده 14 سنة خلاه السلطان على الدولة العثمانية كلها، استدعاه وسلمه مقاليد السلطنة في أدرنة عاصمة العثمانيين آنذاك. كان سنه قد ايه وقتها؟ 14 سنة بس، مش زي عيالنا 14 سنة بس، مش زي اللي عنده النهاردة 20 و30 سنة أحيانا. ما هو سيدنا أسامة بن زيد برضه قاد الجيوش وكان في جيشه أبو بكر وعمر وسنه 18 سنة. ده أسامة بقى تربية النبي محمد، تربية زيد بن حارثة، وده محمد الفاتح تربية السلطان مراد الثاني. وستسمعون أن الوالد ما جامله، بل كان مصيبا عندما اختاره وهو ما زال في شرخ الشباب. استمر الشاب أبو 14 سنة عاما كاملا يدير أمور الدولة، فأعاد تنظيم إدارة الدولة، واهتم كثيرا بالأمور المالية، وعمل على تحديد موارد الدولة وطرق صرف موارد الدولة وبطريقة تمنع الإسراف والبزخ والنهب والسرقة. ثم ركز على تطوير الجيش، فوضع سجلات خاصة للجند وزاد من رواتبهم، واشترى لهم أحدث الأسلحة المتوفرة في العالم في هذا الزمان. ثم نظر في شأن الولاة، المحافظ فلان، المحافظ علان، نظر في شأن الولاة، أقر منهم الأكفاء أهل العدل، وعزل من ظهر منه تقصير أو إهمال أو فساد. ده كله عمره كم سنة؟ 14 سنة. وبعد عام من العمل الدؤوب الدائم الذي رتب فيه محمد الفاتح أمور الدولة فجعلها على أحسن ما يكون، أرسل إلى والده مراد الثاني: يا أبي تعال وتسلم مقاليد السلطنة. فأبى أبوه، قال: لا، أنا اعتزلت خلاص. فأبى، أنت الآن خليفة المسلمين. فأبى أبوه، فأرسل إلي: إن كنت تصر يا أبي على أن تبقيني على رأس السلطنة فإني أذكرك بما أوجبه الله على الرعية من طاعة ولي أمرهم، وأنا آمرك أن تأتي وتقود الجيوش حتى تؤدب أهل المجر الذين نقضوا العهد وأغاروا على أطراف دولتنا. انت رفضت تتسلم، طب انت قائد الجيش، انا بأمرك بالأمر، قد الجيش واخرج أدب هؤلاء. فلما جاءت الرسالة إلى الوالد سر، وقال: السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. ثم قاد الجيوش لتأديب المجر الذين غدروا في العهد مع المسلمين بإيعاز من البابا الذي أمرهم بالخيانة في هذا الزمان. وكانت معركة اسمها فارانا، انتصر فيها المسلمون على المجر نصرا كاسحا، انتصر فيها المسلمون على المجر نصرا كاسحا. ده كان امتى؟ معلش شوية تواريخ كده، معلش، 10 نوفمبر 1444 ميلادية، يوافق 28 رجب 848 هجرية. ثم توالت الانتصارات من الوالد، أخمد الفتن وفتح بعض البلاد، إلى أن مات أبوه رحمه الله تعالى في 7 فبراير عام 1451 الموافق 5 محرم 855 هجرية. مات أبوه وبويع للمرة الثانية لمحمد الفاتح بالخلافة، ودانت له كل الأمور، وأمسك كل أطراف الخيوط للدولة في يده. سنه كم سنة وقتها؟ حوالي 21 سنة. أراد أن يبدأ خطة فتح القسطنطينية. عمل إيه؟ أخذ محمد الفاتح بعد وفاة الوالد يستعد لفتح ما بقي من بلاد البلقان ولفتح القسطنطينية، هذا الحلم الكبير الذي يراوده منذ نعومة الأظفار. فعمل: 1. على تقوية الجيش العثماني حتى بلغ تعداد الجيش في هذا الزمان 250,000 مقاتل، وده كان عدد في الزمان ده مهول لا يساوي ولا يداني أي عدد جيش في أي دولة في العالم. وبعدين أمدهم بأحدث الأسلحة المتاحة في زمانهم. مش ربنا قال للي عايز ينتصر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ هكذا فعل محمد الفاتح الذي يحفظ القرآن، ثم بث فيهم روحا معنوية عالية، وغرس فيهم حب الجهاد، وذكرهم بأحاديث النبي في فضل الشهيد وفي فضائل المجاهدين، ثم خصهم بحديث النبي الذي قال فيه: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. إيه كمان؟ أمر العلماء أن ينتشروا بين صفوف الجند يحفظونهم القرآن، يفقهوهم في دينهم، يعلمونهم من سنة النبي محمد، يبثون فيهم روح البطولة، يقصون عليهم مغازي رسول الله محمد، يحدثونهم عن الأبطال الفاتحين، عن خالد بن الوليد، عن سعد بن أبي وقاص، عن عمرو بن العاص، عن صلاح الدين الأيوبي. هي دي الجيوش المنتصرة التي تتربى على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين بدأ في الدراسة والتحليل قبل وضع الخطة لفتح القسطنطينية. كان يمضي الساعات الطوال يدرس ويحلل وينظر ويستشير ويسأل، يمضي الساعات الطوال وهو يدرس خريطة القسطنطينية الجغرافية ليعرف ما هي نقاط الضعف وما هي نقاط القوة في تحصينات هؤلاء وفي دفاعات هذه المدينة. وبعدين بعث بعض رجاله فتسلل ليلا عبر الخليج المائي وكسر قطعة من الحجارة التي بنيت بها أسوار القسطنطينية، وجاءه بالحجر لينظر من أي أنواع الأحجار هو وكيف يمكننا أن نحطمه وما هو السلاح الفاعل الفعال الذي يدمر هذه الحصون وهذه القلاع. دراسة، رجل عسكري من الطراز الأول. ثم وضع الخطة، بدأ في بناء قلعة ضخمة على الشاطئ الأوروبي على خليج البوسفور، وشارك بنفسه في أعمال البناء حتى يمنع أي مدد عن الرومان إذا نشبت الحرب، في خليج ضيق بينهم وبين القسطنطينية. بنى عليه قلعة، وعلى القلعة المدفعية أي سفينة تأتي بمدد للرومان أثناء الحرب يدمرها. وعندما علم ملك الروم بذلك بعث إليه رسوله يقول: ندفع لك الجزية على ألا تبني هذه القلعة. فأبى أشد الإباء وبناها قلعة عظيمة، وبنى بنفسه مع الجنود قلعة محصنة ارتفاعها 82 متر. تخيل ارتفاعها 82 متر، وأطلق عليها قلعة روملي حصار بالتركية. وكان يبني بنفسه مع هؤلاء في هذا البناء. وبعدين أي سفينة تريد أن تمر تدفع رسوم. وعندما نشبت الحرب أغلق هذا المضيق ومنع أي سفينة تأتي إلى هؤلاء، والتي كانت تأبى كانت المدفعية تتعامل معها. وبعدين اعتنى عناية خاصة بصناعة المدافع. شوفوا دولة الإسلام وقتها عندها تقدم تكنولوجي، عندنا مدافع مش عند أي دولة أوروبية. اعتنى عناية خاصة بصناعة المدافع التي سيدمر بها أسوار القسطنطينية، أسوار حصينة جدا، السور طوله ارتفاعه 15 متر وعرضه 10 متر. تخيل عرض السور 10 متر وارتفاعه 15 متر، ومن وراء سور تاني عرضه 10 متر وارتفاعه حوالي 25 متر. مسألة صعبة جدا، تحتاج إلى مدفعية من نوعية خاصة. ولذلك اعتنى رحمه الله بصناعة المدافع التي سيدمر بها أسوار القسطنطينية، فبعث إلى مهندس مجري اسمه أوربان، مهندس من المجر، اسمه أوربان. كان أوربان هذا بارعا جدا في صناعة المدافع، فأكرمه وأعطاه كل ما يريد وأعطاه كل الإمكانيات حتى يصمم مدافع قوية تستطيع هدم هذه القلاع وتحطيم هذه الأسوار. وفعلا صمم أوربان هذا مدافع عملاقة لم تعرف أوروبا لها مثيل، وكان أشهرها المدفع السلطاني، مدفع الهاون، مدفع ضخم جدا، قطره يمر منه إنسان. تخيل ماسورة المدفع ممكن بني آدم يدخل يعدي منها، كان قد إيه ده بقى؟ وزنه مئات الأطنان، قطره أقول يمر منه إنسان. يجر هذا المدفع مئات الثيران، حطينه على عجلات عشان يتجر، ده بيحتاج له 200-300 ثور يجرونه. وقد أشرف السلطان محمد بنفسه على صناعة هذه المدافع. الدرس هنا إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نحن في عالم يا سادة لا يحترم الضعفاء، نحن في عالم لا يحترم إلا الأقوياء، نحن في عالم لا يحترم الفقراء. الفقراء والضعفاء لا يبكي على قتلاهم أحد ولا يلتفت إلى دمائهم أحد. هل التفت أحد إلى قتلانا في بورما الذين أحرقهم عباد بوذا بالنيران وهم أحياء؟ لا أبدا. إذا قتل واحد من اليهود تقوم الدنيا ولا تقعد، إذا قتل واحد فرنسي، إنجليزي، أمريكي، إيطالي، ألماني تقوم الدنيا ولا تقعد، إذا قتل 10,000 مسلم لا يلتفت لهم أحد لأنهم ضعفاء، فقراء، كليلون، معدومون. محمد الفاتح عمل بقول الله تعالى وأعده. أي سلام يحتاج إلى قوة تحمي وأعده. فينبغي على أي دولة تريد أن تكون مصونة ألا تغفل أبدا عن حماية أمنها بجيش قوي، بجيش قوي، بجيش قوي، وبصناعة قوية، وبتعليم قوي، وباقتصاد قوي، وبوحدة في الداخل قوية. النهاردة معظم مصانع العرب بتعمل لبان وشوكولاتة، بتعمل لبان وشيبسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل حاجة بقت صيني، الساعة صيني، والطاقية صيني، والتوب صيني، وسجادة الصلاة صيني، والسبحة صيني. طب وإحنا بنعمل إيه؟ بناكل كبسة ومندي وبنشرب شاي وبنلعب دومينو وطاولة وشيشبيش وطول النهار جبنا جون. ده اللي إحنا فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان يعمل مع جنوده بنفسه. ده درس تاني لكل قائد، كل حاكم. ينبغي ألا يبني الحاكم بينه وبين رعيته حائطا من حديد. ينبغي أن يشعر الناس بأن حاكمهم يجوع إذا جاعوا ويعرى إذا عروا. يجب أن يشعر الناس بأن الملوك والأمراء لم يخلقوا من ذهب ولم يخلقوا من مسك، بل هم خلقوا من تراب كأمثالنا. محمد الفاتح شغال بإيديه مع العساكر. مش النبي محمد عمل كده برضه؟ صلى الله عليه وسلم لما أمر بحفر الخندق مش كان بيحفر معهم، بل كانوا يلوذون به عند المهام الصعبة. لما عرضت لهم كدية لم تعمل فيها معاولهم قالوا يا رسول الله عرضت لنا صخرة عظيمة لا نقدر عليها، فقام وأمسك بالفأس وسمى وبارك ونزل على الصخر فأهال الثلث الأول كثيبا مهيلا، قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح الروم. ثم ضرب الثانية فحطم الثلث الثاني، قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح الفرس. ثم نزل على الثلث الأخير فحطمه، قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. واحد قال له يا رسول الله انظر، لقد ربطت على بطني حجرا من شدة الجوع. فقال له النبي بل تعالى وانظر إلي، فوجد أن النبي قد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. أمرهم ببناء المسجد، فكان يحمل معهم التراب ويحمل معهم الحجارة حتى غطى التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم. محمد الفاتح برضه كان شغال معاهم بإيديه، رأته أمه، أم السلطان، رأته أمه يقطع الشجر مع الجنود ويحمل جذوع الشجر على كتفه بنفسه وهو أمير المؤمنين. فقالت له أمه لما كل هذا العناء؟ فقال يا أماه هذا العناء في سبيل الله، وهذه السيوف التي نحملها ليست للزينة وإنما للجهاد في سبيل الله. عمل إيه تاني محمد الفاتح؟ رتب الجيش، عدد جيشه بقى 250,000، أحدث الأسلحة موجودة، بنى قلعة حتى على الشاطئ حتى يمنع الإمدادات عن الرومان. عمل إيه كمان؟ عمل أسطول بحري ضخم، لأن القسطنطينية مدينة بحرية لازم يحاصرها من البحر ومن البر. صنع أسطولا ضخما بلغ تعداده كما يقول بعض المؤرخين 400 سفينة حربية. الله. وبعدين أعلن الجهاد. يبقى الجهاد ده محتاج إعداد، مش يلا هنجاهد. طب نجاهد بس هل أنت مستعد للجهاد؟ مش لازم الأول وأعده؟ محمد الفاتح رتب كل الأوراق وهيئ الأمور وبعدين أعلن الجهاد. أعلن الفاتح الحرب على القسطنطينية في عام 856 هجرية، وبعث رسوله إلى ملك الروم يقول له إن السلطان محمد يأمرك بالتسليم والتفاوض حقنا للدماء. فاستهزأ ملك الروم برسول السلطان محمد الفاتح وقال له يا هذا، يبدو أن محمدكم هذا ما زال صغيرا لا يعرف شيئا، ما هذا الذي يهذي به سلطانكم؟ لقد جاء أجداده إلى هنا وعجزوا جميعا وعادوا ولم يفعلوا شيئا، أيظن سلطانكم أن أسوار قلاعنا كأسوار حديقته؟ هو الرئيس بتاعكم ده بيخرف؟ فاكر حصننا زي سور الجنينة بتاع سعادته؟ أيظن سلطانكم أن أسوار قلاعنا كأسوار حديقته؟ أتعرف هذه الأسوار؟ السور عرضه 10 أمتار، عرض 10 متر، وارتفاعه 15 مترا، ومن خلفه سور عرضه 15 متر أكبر وارتفاعه 20 متر. ثم بيننا وبينكم هذا الخليج، وقد جعلنا في هذا الخليج سلاسل حديدية مربوطة على بكر، وهي في قاع الخليج إذا أردنا أن نمر سفينة أرخيناها، فكينا البكر سلاسل تنزل في القاع سفينة تعدي، وإذا أردنا أن نمنع سفينة رفعنا السلاسل فمنعناه، لا هتعرفوا تقولنا من البر ولا من البحر. ولو اجتزتم السلاسل فينتظركم بعدها في الخليج 400 سفينة بحرية تحولكم إلى كتلة من النار. مدينة صعبة جدا استعصت على عشرات القادة. فرجع رسول محمد الفاتح بجواب ملك الروم له. وبعدين عمل تاني امبراطور الروم الخيبان، استغاث امبراطور الروم بالبابا، وكان البابا مذهبه كاثوليكي، وكان ملك الروم مذهبه أرثوذكسي، ما هو النصارى مش على ملة واحدة، بعضهم يكفر بعض، بروتستانتي والكاثوليكي والأرثوذكسي، وده بيكفر ده، يعني بعض النصارى بعض النصارى بيكفروا بعض، ده بيكفر ده وده بيكفر ده. سؤال: بابا الفاتيكان عندما زار مصر لماذا لم يستقبله البابا شنودة؟ لأنه كافر عنده، هو عنده في مذهبه أنه كافر. سؤال: ليه نصارى أوروبا قطعوا بعض ودبحوا بعض على اختلاف مذهبي بين البروتستانت والكاثوليك؟ بيكفروا بعض. على أي حال، استغاث إمبراطور الروم بالبابا، والبابا كان كاثوليكي وإمبراطور الروم أرثوذكسي، وكان بينهما عداء شديد لاختلاف المذهب، وده بيكفر ده وده بيكفر ده. فوافق البابا على مساعدة إمبراطور الروم لصد المسلمين على شرط. إيه هو؟ توحيد الكنيستين. فوافق إمبراطور الروم، فبعث البابا مندوبا عن يخطب في كنيسة آيا صوفيا الأرثوذكسية، والمندوب بتاع البابا كاثوليكي، فأغضب هذا جمهور الأرثوذكس الرومان، حتى قال بعض زعمائهم عندها: إنني أفضل أن أشاهد في ديارنا العمائم التركية على أن أشاهد القبعة اللاتينية. بقول لك بيكفروا بعض. المهم، هذا ما فعله إمبراطور الروم. طب ماذا فعل الفاتح على الجانب الآخر؟ انطلق الجيش بعدما مهد له الطريق، انطلق حتى وصل الجيش إلى مشارف القسطنطينية يوم الخميس 6 إبريل 1453 ميلادية. كان جيش الإسلام قد إيه؟ قلت لك 250,000 جندي، يقودهم بنفسه في أول الصفوف السلطان محمد الفاتح أبو 22 سنة. وبعد صلاة الفجر ألهب الشيخ آق شمس الدين شيخ محمد الفاتح ومؤدبه، ألهب مشاعر الجيش بحب الجهاد، ألهب المشاعر بالحديث عن الجهاد في سبيل الله وبفضل الشهيد عند الله عز وجل. ثم اصطف الجيش ووضعت المدافع، ثم جاء الأمر من السلطان بالضرب في اتجاه أسوار القسطنطينية، وظل الحال على هذا لمدة 53 يوم، قصف وقتال بالنهار ومحاولة لاقتحام الحصون 53 يوم، قتال بالنهار وراحة بالليل، قتال بالنهار وراحة بالليل، مع استمرار الحصار من البحر ومن البر، مستعصية. وفي هذه الأثناء بقدر الله تم اكتشاف قبر أبي أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى. سيدنا أبو أيوب لما مات قال للمسلمين: ادفنوني عند أقرب نقطة من أسوار القسطنطينية. جنود محمد الفاتح وقعوا على قبر أبي أيوب الأنصاري أثناء الحصار، فاستبشر الجيش كله خيرا بذلك. وبعدين كلما حاول الأسطول البحري الإسلامي أن يقتحم الخليج ليقصف القلعة من البحر عجز. ليه؟ قلت عشان السلاسل، سلاسل مرخاة في قاع الخليج بمئات أو آلاف الأمطار، مربوطة على بكر وجنود أشداء يسحبونها إذا شاءوا إلى أعلى فيمنعون السفن، ويرخونها إذا شاءوا لأسفل فيمرون السفن. السلاسل منصوبة، مئات السلاسل، تعجز أي سفينة أن تعبر، مش عارف يعمل حاجة. فاستخار الله عز وجل، فألهمه الله عز وجل بفكرة لم يفعل بها أحد أبدا قبله، فكرة عسكرية عبقرية خطيرة جدا. عمل إيه؟ اسمعوا العجب، اسمعوا كيف كانت عقول أجدادكم تعمل، اعرفوا كيف صنع أجدادكم المجد لهذه الأمة. أمرهم برص آلاف من جذوع الشجر في صفوف منتظمة، قطع الشجر، قطع 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 من الغابات ورصوا كده ورا بعض آلاف جذوع الشجر جنب بعض، وبعدين على طول الخليج الشجر مرصوص كده، مسافة قد إيه يعني؟ 8 ميل. أنا عايزك تستشهد، عايزك كده تشوف بخيالك الصورة معايا، أنا شايفها دلوقتي، على طول الخليج جذوع شجر مرصوصة جنب بعض جنب بعض جنب بعض لمسافة 8 أميال. عايز إيه يا محمد يا فاتح؟ وبعدين أمرهم بصب آلاف الأطنان من الزيت والشحم على هذه الجذوع فأصبحت زلقة. وبعدين أمرهم برفع السفن من البحر وبسحبها بحبال على يد عشرات الآلاف من الجنود على هذه الجذوع التي أفرغوا عليها الزيت والشحم حتى تنزلق السفن. أنت متخيل؟ ليه؟ عشان ينزلها في الخليج من بعد المكان الذي فيه السلاسل. شفت الخطة؟ جذوع نخل عليها أطنان من الزيت والشحم مرصوصة على مسافة 8 ميل، اسحبوا السفن عليها، عشرات الآلاف من الجنود بيسحبوا السفن بحبال من كل اتجاه، وبعدين نزل السفن في الخليج بعد المكان اللي فيه السلاسل. كل ده حصل امتى؟ بالليل، في ليلة ليلة. لا فعلا، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشه، دول أبطال. فوجئ الرومان بأن السفن نزلت بعد المكان الذي فيه السلاسل وأصبحت قريبة من الأسوار، وفي ساعة من الزمن 400 سفينة بتاعت الرومان بقت كتلة لهب، مدفعية الإسلام أحرقتها وفحمتها وأغرقتها في ساعة. وكبر المسلمون، وبعدين سيطروا على المعبر المائي. طب عايزين نقتحم المدينة بقى. بعث عندها محمد الفاتح إلى إمبراطور الروم يعرض عليه التسليم والتفاوض حقنا للدماء، وله الخيار أن يمكث في القسطنطينية معززا مكرما، وله إذا شاء أن يرحل مع حاشيته. فأبى ملك الرومان إلا القتال. ليلة الهجوم وقف السلطان فأمر برفع مقام كل جندي يسبق إلى اختراق حصون القسطنطينية، وأن يجرى عليه وعلى أولاده ما دام للدولة العثمانية سلطان في العالم رواتب عالية. يا رجالة، اللي هيقتحم الأسوار الأول أنا هرفع مقامه رتبته، 2 هعمله مرتب له والأحفاد إن شاء الله الحفيد المليون ما دام للدولة مكان في العالم. إيه كمان؟ قال: أيها الرجال، سأصوم غدا لله عز وجل وآمركم جميعا بالصيام. أصبح الجيش كله صايم، جيش موحدين يا أخي، جيش يعرف ربنا، هم دول ربنا ينصرهم. فأصبح السلطان صائما، وأصبح 250,000 جندي صايم معاه. وبعد الإفطار دعا السلطان ربه بالنصر، مرغ وجهه في التراب ورفع يديه يدعو الله ويستنصره ويسأله الفتح والنصر، والجنود خلفه 250,000 وهم صائمون، والصائم له دعوة مجابة: آمين آمين آمين. وبعد فجر اليوم التالي خطب فيهم ثم قال: يا أبنائي، يا رجالي يا جنودي، ها أنا ذا قد بعت نفسي لله، وأنا أنتظر الشهادة في سبيل الله، فمن رغب منكم في الشهادة في سبيل الله فليلحق بي. ثم كبر واندفع، فاندفع الجيش من ورائه بعدما أثخنوا أسوار القسطنطينية بالمدافع بآلاف أو مئات ضربات المدافع حتى هدموا معظم أسوارها. اندفع القائد أولا واندفع الجند من خلفه. نصب الجند على أسوار القسطنطينية 2000 سلم خشبي، ارتفاع بقوله 15 متر، 15 متر، نصبوا 2000 سلم خشبي وصعد عليها الجند البواسل الشجعان حتى يقتحموا الأسوار. فناولهم الرومان، فناوشهم الرومان بآلاف السهام، وصبوا عليهم آلاف القوارير من الزيت المغلي. أصيب منهم من أصيب، أحرق منهم من أحرق، سقط منهم من سقط، كسر منهم من كسر، لكنهم صمدوا واستبسلوا حتى اقتحموا أسوار القسطنطينية. وما هي إلا ساعات حتى رفعت راية الإسلام خفاقة فوق أسوار القسطنطينية، وما هي إلا ساعات حتى قتل جوستينيان قائد الدفاع عن مدينة القسطنطينية، وما هي إلا ساعات حتى قتل الإمبراطور نفسه بنفسه وانتحر إلى الجحيم. ثم رفرفت رايات الإسلام على أسوار القسطنطينية، فلما رآها محمد خر ساجدا لله شكرا. ما قالش أنا، التكتكة، الخطة، الضربة العبقرية، ناس مؤدبة مع ربنا، خر ساجدا لله شكرا. ثم دخل الجيش الفاتح، يقوده السلطان محمد الفاتح، هم يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يكبرون يكبرون تكبيرات الفتح وتكبيرات النصر. دخل الجيش الفاتح وقد اجتمع القساوسة مع آلاف النصارى في كنيسة آيا صوفيا في رعب شديد وفي خوف وفي فزع، يخافون من جيش الإسلام المنتصر. فدخل عليهم الفاتح فأمنهم على صلبانهم وعلى كنائسهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم. فلما سمع بعض القساوسة بهذه الأخلاق وكان قد اختبأ في بعض السراديب، خرج وأعلن إسلامه أمام الناس. الله أكبر الله أكبر، يوم من أيام العزة. أمنهم على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم وعلى أطفالهم. قتل في فتح القسطنطينية 4000 من الرومان، وأسر 50000، وسمى محمد الفاتح القسطنطينية إسلامبول، بعد كده اسطنبول. يعني ايه معناها؟ مدينة السلام. اسطنبول يعني مدينة السلام. ديننا دين السلام، تحيتنا السلام. حتى السلطان الفاتح سمى عاصمة الدولة الإسلامية في زمانه مدينة السلام. وبعد ذلك هنسمع اتصال محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ابو حنفي،
كيف حال يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ،
قول.
كنا عاوزين من حضرتك يعني توضح مسألة المسلسلات التركي.
حاضر.
المسلسل التركي بتاع سلطان سليمان ده مبينين ان الدولة العثمانية دي كلها يعني ايه، عبارة عن ايه، عبارة عن واحد بيحب حريم
وحرام
لك مش حرام لك، حاجة تجرف.
حاضر.
عاوزينك توضح يا شيخ ان دي اللي بيشغل مسلسلات وتابع مسلسلات يا شيخ دي يعني بيعمل ذنب كبير.
طيب.
بيعمل ذنب سهل.
حاضر.
يعني كده كده بيشوه الصورة العثمانية.
ماشي يا أستاذ، وصلت الرسالة، هقول لك إن شاء الله. الشيخ نادي، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
والله شهد الله نحبك في الله.
الله يحبك ويكرمك.
وربنا يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى في الجنة
يا رب. يا رب يا رب.
ومعلش خدت لك أحب أقول رسالة للناس اللي هي عمالة تتظاهر دي، هي الناس دي هي الوطنيين وإحنا يعني العبيد اللي هم بهدل الدنيا دولة، يتقوا الله في نفسهم وفينا. إحنا شعب مسكين، شعب لا يملك له إلا قوت يومه، فليتقوا الله في أنفسهم، واللي مؤجر من هنا ولا من هنا يتق الله ويعلم أن المال هذا زائل. والله إنها القنوات الفضائية اللي عمالة تصرخ للنهار دي في العربة أو في كلام ملوش لازمة، فليتقوا الله في أنفسهم ويعلموا أنهم سيلقون الله عز وجل وسيقفون بين يدي الله عز وجل ويسألون عن كل هذا.
ربنا يهديهم ويصلحهم. بارك الله فيك. جمال السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شيخ، أنا الشيخ مسعد.
أخوك مسعد معاك، ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة يا شيخ مسعد.
الحمد لله بخير.
أسأل الله العفو والعافية يا شيخنا.
يا رب اعف عنا جميعا يا رب وعافنا جميعا.
اللهم يا ربنا يهدينا يا رب جميعا يا شيخ مسعد. والله احنا في غفلة، والله يا شيخنا في البلد في غفلة، والله يا شيخ مسعد.
ربنا يصلحنا جميعا ويهدينا ويهدي بنا. جزاك الله خير.
دعوتك معانا بالله عليك يا شيخ.
ان شاء الله ان شاء الله.
كنت محتاج بس رقم الهاتف بتاعك يا شيخ.
خدوا من الكنترول الان، خدوا من الكنترول الان. الشيخ علي من الجزائر، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم الشيخ مسعد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اشهد الله ان احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني فيه.
يا اخي والله انا بدي اشوف هذا يعني الشيء هذا اللي يصير في الساحات في القاهره، والله ماني راضي عنه يعني.
نعم.
يعني رئيس السابق مخلوع زي ما يقولوا 30 سنة طغيان وقهر وظلم، ما في حاجة يعني، كل استعدع بسلام والناس كلها راضية. لما قال جاء رئيس يعني مكرم وشريف زي الدكتور مرسي، نتمنى له التوفيق إن شاء الله والسداد والثبات، يعني يخرج الناس للشارع ويعمل له مشاكل، والله ماني راضي عنه يعني.
إن شاء الله لن يكون إلا الخير إن شاء الله. إن شاء الله. وأبشر. أبو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ مسعد.
أهلا يا أبا محمد.
الله يبارك فيك. أهلا بك حضرتك. الله يبارك فيك حضرتك. دلوقت شايف الساحة قدام حضرتك من النشرات الأخبار المؤيدة واللي معارضة. طيب دلوقت حضرتك المجلس العسكري لما طلع زمان، وحضرتك فاكر الإعلان الدستوري المكمل.
أيوة.
كويس؟
كويس.
هل صباحي وهل البردعي اللي هو رايح عاوز يجيب هو يستعين بدل ما يستعين بالله عز وجل يستعين بأمريكا والاتحاد الأوروبي إن هم يضغطوا على الدكتور مرسي يتراجع عن الدستور؟ ماشي، الإعلان الدستوري اللي كمل اللي قال الدكتور محمد مرسي. كويس. ليه ما قالش في الأيام دي؟ أو حضرتك يا ريت ترد علي. ليه ما قالش في الأيام دي؟ ماشي، بالله عليك استنى شوية.
طيب طب أنا هرد عليك في آخر الحلقة. بارك الله فيك، عشان بس ما نطلعش برا الموضوع يا إخواني. بارك الله فيكم. استأنف بس. قلت بعدما فتحت القسطنطينية وأصبحت عاصمة دولة الإسلام جن جنون أوروبا، فتحالف ملك المجر كان اسمه لاداسيلاس مع ملك الصرب اسمه جورج بيرناكوفيتش، فتحالفوا وعملوا جيش واحد عشان يقتلوا المسلمين، فهزمهم محمد الفاتح هزيمة ساحقة ودفعوا الجزية وهم راغمون. وبعد ذلك اسمع العز بقى، فتح رومانيا وفتح ألبانيا وفتح يوغوسلافيا وفتح المجر وفتح آثينا وفتح بلاد اليونان، وحارب الألمان فهزمهم ودفعوا الجزية، وحارب الإيطال فهزمهم. ده كله ده كله. ودخل إلى جنوب إيطاليا فعلا، جنوب إيطاليا فعلا دخل إليها في مدينة أتورناتو. أنا ما كنت في ألمانيا في مدينة ميونخ، أحد الإخوة قال لي في كنيسة أثرية هنا عايز أفرجك عليها. قلت له دخلني كنيسة أعمل إيه فيها بس؟ قال لي عايز أوريك حاجة، هذا رأيته بعيني. فدخلت فوجدت داخل الكنيسة راية مكتوب عليها نصر من الله وفتح قريب داخل الكنيسة. فبقول له إيه دي؟ قال هذا من زمان الخلافة العثمانية وصلت جيوش الإسلام إلى هنا. الله أكبر، أي عز وأي مجد. دخل إلى جنوب إيطاليا بجيش الإسلام، وأصبح الفاتيكان على بعد عدة كيلومترات في متناول يد محمد الفاتح، وأصيب البابا بالرعب والذعر إلى أن جاءت الخيانة. كيف مات؟ عرض أهل البندقية إيطاليا على طبيبه الخاص يعقوب باشا، وعم يعقوب ده واحد أصله نصراني ادعى الإسلام وكان من الخونة، عرض عليه هؤلاء وهو كان أصله من هناك من إيطاليا أن يقوم باغتيال سلطان المسلمين محمد الفاتح، ففعل. كان يدس له السم شيئا فشيئا ليقتله بالتدريج، فلما علم أنه سينطلق بجيشه إلى إيطاليا وقد دخل جنوب إيطاليا فعلا وأصبح قريبا من الفاتيكان، زود الجرعة فأتى على نفس محمد الفاتح فمات رحمه الله مسموما، مات مسموما في 4 ربيع الأول 886 هجرية عن عمر يناهز 53 سنة. وقبض على يعقوب باشا وقتلوه بعد كده. محمد الفاتح هو بيموت جاب ابن السلطان بيزيد فوصاه، اسمعوا قال له ايه. قال وهو يموت له: يا بني ها أنا ذا أموت تاركا ورائي كل النعم الجليلة التي أكرمني الله بها. شوف دولة الإسلام قد إيه، العالم العربي كله في ظل الخلافة العثمانية، ووصلوا بقول لك جنوب إيطاليا وألبانيا ورومانيا، ده كله في إيدي. ها أنا ذا أموت تاركا كل هذه النعم الجليلة التي أكرمني الله بها إلى نعم أكبر وأبقى عند الله، يعني في الجنة. فإن رغبت في اللحاق بي إلى رحاب الله فالزم طريقي واسلك سبيلي، واعلم يا بني أن نشر الإسلام في الأرض هو واجب الملوك، فاعمل على نشر دين الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم مات رحمه الله تعالى. هذا كلام موجز عن السلطان محمد الفاتح، تاريخه فيه صورة مشرقة من أيام العزة، من أيام السؤدد، من أيام المكانة. أسأل الله أن يجعل الفردوس مثواه وأن يحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول المسلسلات التركي، وإحنا شوية المسلسلات الإيراني، شوية المسلسلات المكسيكي، شوية المسلسلات اللبناني، شوية المسلسلات السوري، وختمناها بالتركي. وكل ما تخش بيت النهاردة تلاقي عيل اسمه مهند، خلاص كلنا بقينا مهند، بلد كلها بقت مهندة. إن لله وإنا راجعون. مناظر زي الزفت، ويعرضون التاريخ بطرق بطريقة مشوهة. يا ناس خذوا دينكم من المشايخ من العلماء، لا تأخذوه من الأفلام والمسلسلات. بيقول عايزين كلمة عن الحاصل الآن. شوف يا أخي الكريم، كل هذا الضجيج وكل هذا العجيج سببه الوحيد والأول والأخير أن هؤلاء لا يريدون الإسلام حكما. شوف مربط الفرس من الآخر، كل هذا الضجيج وكل هذا العجيج لأنهم يكرهون شريعة الله، يريدون الإسلام في المساجد. الإسلام عندهم عبادات وبعض الأخلاق والآداب، إنما الإسلام منهاج حياة، الإسلام كتاب حكم، الإسلام يقول كلمة في القضاء وكلمة في العسكرية وكلمة في الاقتصاد وكلمة في الدماء وكلمة في الأعراض. لا، إسلام ماله مال الفن؟ مال الإسلام بالفن؟ مال الإسلام بالثقافة؟ مال الإسلام بالإعلام؟ مال الإسلام بالعسكرية؟ مال الإسلام بالقضاء والقانون؟ ومال الإسلام ده في الجامع بس. وكذبوا جميعا النبي لم يكن إمام في مسجد يركع ركعات ويذهب لينام، بل كان إمام وخطب جمعة وقائد جيش وقاضي يقضي في الدماء والأموال والأعراض ورئيس دولة أعظم دولة عرفتها الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. أولم تقرأوا إن الحكم إلا لله؟ كل الضجة دي عشان مادة تفسيرية في الدستور لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، كل الضجة دي. أولستم مسلمون؟ أولستم مسلمون؟ أولستم تدعون حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنقعد نلعب بقى القط والفار؟ لجنة تأسيسية بجرة قلم تحل، مجلس شعب يتصرف عليه 35 مليون جنيه، يتصرف عليه 2 مليار جنيه، ويشارك في الانتخابات 35 مليون مصري، والمحكمة الدستورية تقول أولا القانون ده ماشي، وبعد ما الناس تيجي الأغلبية الإسلامية يحل. هنقعد نلعب قط وفار لحد إمتى؟ كان لابد كان واجبا على الرئيس أن يأخذ هذه القرارات، وقد تأخرت كثيرا لكنها في الاتجاه الصحيح، فنحن معه وندعمه ونؤيده، وأدعو كل أحد يحب الله ويحب رسوله ويريد الشريعة ويريد الخير لهذا البلد أن يدعمه وأن يؤيده وأن ينصره وأن يقف معه. وأثمن كلام الشيخ حسان في الذي ختم به الحلقة، قال: نريد تجريد النوايا وإخلاص النوايا، المناصب إلى زوال، كل هؤلاء سيموتون. معظم الذين يقفون الآن، اللي عنده 80 سنة واللي عنده 85 سنة واللي عنده 78 سنة، معظم هؤلاء غالبا لن يأتي عليهم 10 أعوام في الدنيا. 80 سنة عايز تاني يا عم؟ هتقابل ربنا يا عم؟ وقف وجه شريعة ربنا ليه؟ هتقول له ايه؟ فأنا أقول لا بأس بحوار شامل بين المؤسسة الرئاسية وبين المخالفين، لكن نحن مع هذا الرجل نؤيده ونعضده، لا لشخصه، إنما من أجل أن نحكم بشريعة الله. طاقت أنفسنا إلى الشريعة، عرفنا من الاشتراكية والناصرية والعلمانية، عرفنا نريد شرع الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام